الحمد لله يرزق من يشاء بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه هو الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق على ملك الملوك ورب الأرباب، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الحساب. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما زال الحديث عن الخوف والمراقبة، ولكن قبل أن أبدأ الحديث عن هذا الموضوع أريد أن ألفت الأنظار إلى عدة فروع. الأول، لا أريد أن يأتي أحد الناس لي بشيء من المشروبات حتى لا يصبح هذا عادة ويعتقد بعد ذلك بعض الناس أن هذا سنة، يعني يستحب أن يؤتى للواعظ أو للمحاضر شيء يشربه في كل محاضرة يأتي فيها. أخشى أن يأتي على الناس زمان يعتقد فيه الناس أن هذا أمر مستحب، فحتى لا نقع في حد الابتداع لا أريد أن يؤتى لي بشيء أشربه. فإذا حدث لي ظمأ طلبت الماء لكي أشرب، وأما أن يؤتى لي بمشروب كاليانسون أو كالمشروبات الباردة أو غير ذلك فهذا لا أريده. كان ينبغي الكلام في هذا الفرع حتى لا يعتقد أن هذا أمر مشروع، يعني يعتقد أن هذا أمر مستحب، ولعل بعض الناس فيما سيأتي من الأزمنة يعتقد بدوام ذلك أن هذا أمر واجب. ما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين ولا عن من أتى بعدهم أنهم كانوا يأتون بمشروب أو غير ذلك للمحاضر. وكم من مرة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من موعظة وعظها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وغيره، وما علمنا أحدا من الصحابة أتى له بشيء يشربه في أثناء محاضرته. الفرع الثاني، تقبيل يد العبد الصالح والعالم العامل بعلمه مستحب، ولكنه ليس سنة مؤكدة، يعني ينبغي ألا يواظب عليه. فيشرع تقبيل يد العبد الصالح وصاحب الفضل ويد العالم العامل بعلمه، ولكن ليس على وجه العادة أو ليس على وجه الدوام. ما علمنا أن هذا سنة مؤكدة. فيشرع في بعض الأحيان، ولكن إذا واظب العبد عليه فلعل هذا يكون داخلا في حد الابتداع. فحتى لا نقع في هذا الأمر لا أريد من أحد أن يقبل يدي أو أن يقبل يد غيري. فإن حدث هذا ففي بعض الأحيان وليس في كل الأحيان، يعني ليس في كل مقابلة أو في كل رؤية أو في كل مفارقة تقبل اليد، ولكن إذا حدث هذا أحيانا فهذا مشروع، وأما إذا كان على وجه الإلزام وعلى وجه الدوام فهذا ما علمناه، أي ما علمناه في السنة مشروعا. وقولي لا أعلمه في السنة مشروعا لا أقصد به أنه محرم، لا يمكنني الجزم بالتحريم. إذا مش عاوز أنا سمعت مش عاوز، ولكن أقول لعله يكون أمرا مكروها كراهة تنزيه. والتفصيل في مبحث استحباب تقبيل اليد للرجل الصالح وغيره له وقت آخر، فلعلنا نتعرض له بتفصيل في وقت آخر إن شاء الله. الفرع الثالث، خطبة الجمعة على قول بعض أئمة المسلمين ركن من أركان الجمعة أو شرط من شروط صحتها، فإذا بطلت الخطبة بطلت الصلاة. فإن قلنا إن الخطبة شرط من شروط صحة الجمعة فهذا يلزم منه أن يؤتى في الخطبة بكل أركانها وبكل شروط صحتها، لأنها إذا انتفى ركن من أركانها أو انتفى شرط من شروط صحتها بطلت الخطبة. وإذا كانت الخطبة شرطا من شروط صحة الجمعة صحة الصلاة أو ركنا من أركانها فقد بطلت صلاة الجمعة ألف. أقول هذا لأن من أركان خطبة الجمعة التي ذهب إليها كثير من أمة المسلمين وتخفى على كثير من الناس، بل إنها تخفى على كثير من الخطباء، بل إنها ربما خفيت على بعض المشهورين منهم والذين يشار إليهم بالزنان ويجلس في خطبتهم آلاف مؤلفة. من أركان خطبة الجمعة الأمر بتقوى الله تعالى، هذا الركن قال به الحنابلة والشافعية وغيرهم فيما أعلم، وانظروا ما شئتم من كتب فقهاء الحنابلة وكتب فقهاء الشافعية وغيرها، الوصية بتقوى الله تعالى في خطبة الجمعة ركن من أركانها. فإذا قام الخطيب وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ووعظ وأرعد وأبرق، ولكنه لم يأمر في خطبة الجمعة بالتقوى بطلت الخطبة. وعلى قول من قال الخطبة شرط من شروط صحة الصلاة تكون الصلاة أيضا باطلة. مما يؤسف له أن كثيرا من الخطباء يأتي بموضوعات عدة، وأحيانا هذه الموضوعات لا تكون مشتملة على شيء من التقوى، فأحيانا يتكلم مثلا في فضائل بعض الصحابة أو في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أو في بدء الخلق أو في عالم الجن وغيره، ولا يؤتى في الخطبة بشيء يمت إلى التقوى بشيء، يمت إلى التقوى بصلة. فهو لم يأمر بالتقوى ولم يوص بها ولم يذكر عنها في خطبته شيئا. على سبيل المثال الخطبة المشهورة التي بعنوان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكريم والموت، خطبة تكلم فيها الخطيب عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن بعض فضائله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم عن التقوى شيئا. فعلى قول من قال الخطبة من شروط صحة الصلاة تكون الخطبة باطلة وتكون الصلاة على هذا الأساس باطلة، وأما على قول من قال إن الخطبة ليست من شروط الصحة فإذا بطلت الخطبة فالصلاة صحيحة. فإذا كان هذا هو حكم الأمر بالتقوى في الخطبة فبلغ من أهمية هذا الشيء أن يذهب بعض الأئمة إلى ركنيته فيها، فما بال أقوام يتركون الأمر بالتقوى في خطبهم في الجمعات فيقعون أولا في إبطال خطبتهم وإبطال صلاتهم، ويقعون ثانيا في إبطال صلاة الذين يستمعون إليهم ولو كانوا معدودين بالآلاف. إن هناك حكما يسمى أو إن هناك فرعا يسمى مراعاة الخلاف، إذا اختلف الأئمة في شيء فذهب البعض إلى وجوبه وذهب البعض إلى استحبابه، كان من المشروع أن تأتي به حتى ولو كنت ترى أنه مستحب وليس واجبا، لأن البعض ذهب إلى وجوبه. وإذا كان هناك أمر ذهب البعض إلى تحريمه والبعض إلى كراهته كان من المشروع تركه، لأن البعض ذهب إلى تحريمه فمراعاة للخلاف يستحب لك ألا تفعله وإن كنت ترى كراهته فقط، أو إن كنت ترى أنه مباح فالأفضل لك تركه مراعاة للخلاف. فإذا كان هناك أمر بلغ من الأهمية إلى أن تبطل الصلاة بتركه، ولا سيما إذا كان هذا في صلاة الجمعة والتي يجتمع لها آلاف مؤلفة في مجالس بعض الناس، فكان ينبغي بالدرجة الأولى أن يراعى الخلاف في تلك المسألة حتى ولو كان الخطيب بلغ إلى رتبة الترجيح أو الاجتهاد وترجح لديه أن الخطبة ليست أن الوصية بالتقوى ليست ركن مكان الخطبة، فإن ترجح له ذلك فينبغي أن يراعي الخلاف في المسألة وأن يأتي بالوصية بالتقوى في الخطبة حتى تقع الخطبة صحيحة عند الكل، وبالتالي تقع الصلاة صحيحة عند الكل. فرع يتصل بالخطبة أيضا ولكنه ليس بدرجة أهمية الفرع الأول، إطالة الخطبة وتقصير الصلاة لا تكاد ترى في الخطباء المشهورين الذين تسجل خطبهم لا تكاد ترى واحدا منهم يقصر خطبته ويطيل الصلاة. إذا خطب فلعل خطبته تستغرق ساعة أو ساعة إلا شيئا يسيرا، وإذا صلى صلى في 10 دقائق أو في أقل من ذلك. من السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، وهذا ما علمنا عليه خلافا. واقرأوا ما شئتم، ما علمنا خلافا بين المسلمين في أن خطبة الجمعة على وجه الخصوص يستحب أن تكون قصيرة، وأن صلاة الجمعة يستحب أن تكون طويلة. لا أقصد أن تكون الصلاة أطول بكثير في وقتها من الخطبة، ولكن أقصد أن تكون الخطبة معتدلة والصلاة معتدلة إلى الحد الذي يكون وقت كل منهما مساويا للآخر. فإذا صلى في ربع ساعة مثلا خطب ربع ساعة، وإذا صلى في نصف ساعة مثلا، ومن السنة أيضا عدم مطالة الصلاة إلى الحد الذي يجعل القوم يملون أو يجعلهم يعجزون. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا يعني معتدلة، وصلاته قصدا. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة لسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية. فإذا كانت صلاته تستغرق ربع ساعة تقريبا، والحديث دل على أن خطبته كانت قصدا وأن صلاته كانت قصدا، فهذا يدل على أن الخطبة استغرقت أيضا ربع ساعة تقريبا أو أقل من ذلك. وفي بعض الأحيان كان يقرأ بسورة الجمعة فركة الأولى وسورة المنافقون فركة الثانية، وهذا أيضا يدل على أن صلاته لم تكن طويلة إلى الحد الذي يستغرق نصف ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة إلى غير ذلك. إذا كانت الخطبة تستغرق ساعة والصلاة تستغرق أقل من هذا بكثير، فهذا يعتبر مخالفا للسنة، وما علمنا في هذا خلافا. لا أقصد بقولي إن هذا مخالف للسنة أن هذا محرم، ولا أقصد به أن الصلاة تكون باطلة، ولكن أقصد به أن الثواب يكون أقل، وأنه لم يكن مصيبا للسنة بهذه الفعلة، وبالتالي لن يكون له أجر إصابة السنة. وأما الصلاة فما علمنا أحدا قال ببطلانها، وأما الخطبة إذا طالت إلى حد كبير فما علمنا أحدا أيضا قال ببطلانها. أنتقل الآن إلى إكمال ما كنا قد بدأناه. يقول عطاء بن عبد اللطيف: يا من تعربد في الدنيا بلا خجل، وتنشر الشر في أيامك الأول، ترجو البقاء بدار لا ثبات لها، تظن أنك فيها غير مرتحل، لم تعتبر بأناس في الأولى هلكوا، لم تعتبر بأناس في الأولى فجروا، وقد أبيدوا وهم في فسحة الأمل. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، فرحت تفسدك الشيطان والسفل، والسافل يعني الأسافل الأراذل الغوغاء من الناس. أوردت نفسك بحرا كله خبث، فصرت مشتملا بالرجس والوحل فيما اعتراضك هذا البحر تركبه وكنت في معزل عن ذلك الزلل. دنست نفسك بالعصيان في سفه فارجع إلى الله في الباقي من الأجل. دنست نفسك بالعصيان في سفه فارجع إلى الله في الباقي من الأجل. دنست نفسك بالعصيان في سفه فارجع إلى الله في الباقي من الأجل. وافرغ الدمع من عينيك في ندم وقوم النفس بالأخلاق في عجل. يعني بسرعة سعادة المرء في الدنيا بطاعته وفوزه بنعيم الخلد بالوجل. يعني بالخوف سعادة المرء في الدنيا بطاعته وفوزه بنعيم الخلد بالوجل. سعادة المرء في الدنيا بطاعته وفوزه بنعيم الخلد بالوجل. إذا ذكرت الخوف فإنما أذكر التقوى، لأن الخوف هو السبب الأصلي للتقوى، ولولا الخوف ما كان امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي الخوف من الله بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي. فكيف يكون العبد تقيا هو غير خائف؟ هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يكون عنده شيء من العلم. فيلزم من كونه تقيا أن يكون ممتثلا لأوامر الله مجتنبا للنواهي التي نهى الله تعالى عنها، وبالتالي يلزم أن يكون خائفا. لا أريد التفصيل في جزاء الخائفين أي في جزاء المتقين في الآخرة، لأن الكل يعلم شيئا من جزائهم، يعلم شيئا من جزاء المتقين الذي أعده الله لهم في الآخرة. الكل يعلم أن الله أعد للمتقين جنانا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا أفصل في هذا كثيرا، ولكن أذكر حديثا واحدا يدل على شيء مما أعده الله تعالى للمتقين زيادة على ما أعده لهم في الجنة. فنبي سعيد الخدري فيما رواه البخاري ومسلم عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهل الجنة أو ينادي الله تعالى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول لهم: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله. فيقول لهم: هل رضيتم؟ انظر إلى مدير أو رجل في محل رئاسة إذا قال لمرؤوسيه: هل رضيتم؟ فكم يكون المرؤوس متشرفا بهذا اللفظ، لأنه قاله له رئيسه ولم يقله له رجل آخر في منزلته أو في منصبه أو في طبقاته أو في درجته. فما بالكم إذا كان الذي يقول هل رضيتم هو ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه. كم يكون العبد متشرفا بهذا اللفظ، أي صرف هذا الذي يكون قد ناله أهل الجنة إذا قال لهم ربهم هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، لا إله إلا الله، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ما نرضاش ليه؟ فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أكتفي بهذا، ولكنني سأذكر بعضا من جزاء المتقين في الدنيا. هل الخائفون لا يجازون إلا في الآخرة؟ لا، الخوف من الله جالب لنتائج عظيمة في الدنيا، جالب لجزاء وفير وخير عميم في الدنيا، فضلا عما أعده الله تعالى للخائفين في الآخرة كما ذكرنا. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بتقوى الله تنفرج الكروب، بتقوى الله تغتفر الذنوب، بتقوى الله يرجى كل خير، بتقوى الله تندفع الخطوب، بتقوى الله ينهزم الأعادي، بتقوى الله ينصر من يتوب، بتقوى الله تكتسب المعالي، بتقوى الله تنشرح القلوب. سأذكر دليلا من السنة يدل على أن التقوى سبب في تفريج الكرب. روى البخاري ومسلم أو كلاهما من حديث أبي هريرة وغيره، لا أذكره على وجهه، لا أذكر من رواه على وجهه، وأغلب ظن أنه ابن عمر، انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت على باب الغار صخرة فسدته، فقالوا لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يفهموا أنهم حاولوا أن يزحزحوها فلم يفلحوا، وحاولوا جاهدين أن يفعلوا شيئا يكون سببا في إبعادها عن باب الغار فلم يتمكنوا، فقالوا بعد ذلك لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا معنى الحديث أو قريب من نصه. قال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كنت إذا حلبت اللبن أبدأ بهما فأسقيهما ولا أقدم غير عليهما أحدا، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني ابتعدت في طلب الشجر ذات يوم، فلم أرح عليهما، يعني لم أرجع إليهما حتى ناما، فكرهت أن أوقظهما فحلبت لهما غبوقهما وكرهت أن أوقظهما، يعني تركتهما نائمين. انظروا إلى درجة بر الرجل بوالديه، لم يرد أن يوقظهما وهما قد دخلا في النوم، كره أن يوقظهما ولم يقدم أحدا عليهما في شرب اللبن، فكرهت أن أوقظهما ولم أقدم عليهما أحدا لا أهلا ولا مالا حتى برق الفجر. والصبيات تحت قدمي يتضاغون، يعني يصيحون ويتلوون من الجوع، يتضورون من الجوع. أولاده وهم الذين هم فلذة كبده وقطعة منه تحت قدميه يصرخون، ومع ذلك فالرجل حامل لغبوق أبويه كاره أن يوقظهما حتى طلع الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه، يعني جزء انفرجت جزءا بقدرة الله تعالى، ولكن هذا الجزء لم يتمكنوا من الخروج منه. وقال ثاني: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فامتنعت مني، يعني أردت أن أجامعها فامتنعت، حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني ألمت بها شدة، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، يعني على أن توافق على جماعها، ففعلت، أي فعلت هذا لحاجتها ولاضطرارها للمال. فلما قعدت منها أو فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفض البكارة إلا بحقها، يعني إلا بالزواج الحلال، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها. انظر إلى هذه الحالة، كم يكون الرجل في حاجة إلى أن يجاهد نفسه للانصراف بعد أن بلغ منه الأمر هذا المبلغ وجلس هذه الجلسة، فانصرفت عنها ويا أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. وقال سال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء، يعني قوم يعملون عندي بالأجرة، يعملون عندي بالأجر، يعملون عندي بالأجر، فوفيتهم كلهم أجورهم إلا رجلا ذهب ولم يأخذ أجره، فثمرت له ماله، يعني استثمرته له، يعني عملت له فيه دون أن يأمرني ودون أن يطلب مني، أخذت في استثمار ماله، يعني في الاتجار فيه حتى يربح. ثمرت له ماله. ثم أتاني فقال: يا عبد الله أد إلي حقي. فقلت له: هذا كله حقك من البقر والغنم والرقيق، لأنه لكان له بقر والغنم ولا رقيق، يعني العبيد، ولكنه كان له أجر. فأخذ الرجل يتاجر له في هذا المال أو يستثمره له بطرق المشروعة حتى أصبح له هذا العدد من البقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، طب تصحى مني، ده كل أجري. قال: هذا كله أجرك، معنى الحديث. فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أذان. أسوق الدليل دليلا واحدا على أن التقوى سبب في توسيع الأرزاق أو سبب في الرزق. قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ليس معنى هذا أنني أطالب الناس ألا يسعوا على معاشهم وأن يجلس كل منهم في بيته حتى يأتيه رزقه، لا أقصد هذا أصلا، لأن الله تعالى جرت سنته في خلقه أن يرزق الناس بالأسباب، فإذا سعى العبد رزق، وأما إذا لم يسعى فإن كان غير خائف من الله بدرجة كبيرة، أي إن كان ليس من كبار الصالحين فإنه سيموت جوعا، وأما إن كان من الصالحين فلعل الله يخلق له العادة ويرزقه دون أن يسعى على معاشه، يعني يجد في بيته رزقا ينزل عليه من السماء شمل غير ذلك. هذا شيء خارق للعادة، وجرت سنة الله في خلقه ألا يخرق العادة إلا لمن شاء ومتى شاء وكيف شاء، والعادة لا تخرق لكل الناس. خارق العادات تنقسم إلى أقسام، منها ما يسمى المعجزة، هو شيء خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة توافق ما يدعيه، فكأن الله يقول صدق عبدي فيما بلغ عني. يؤيد الله تعالى الذين يدعون النبوة، يعني يدعون أن الله تعالى أرسلهم وكانوا صادقين في دعواهم، يؤيدهم بشيء خارق للعادة سماه العلماء معجزة. فالمعجزة هي الشيء الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد عبد مدعي النبوة، يعني يقول أنا رسول الله إليكم، فإن كان صادقا في دعواه، أي إن كان صادقا في قوله أنا رسول الله إليكم، أيده الله تعالى بشيء خارق للعادة يوافق ما يدعيه. يعني يقول مثلا معجزتي أن أبرئ عين فلان الأعمى، فيبرئ الله عينه، ففي تلك الحالة تكون هذا شيئا خارقا للعادة موافقا لما يدعيه الرجل، فيكون بمثابة تصديق الله تعالى، فيكون دالا على أن الله يصدق هذا الذي دعوه في هذه الدعوة، كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من المرسلين، فأرسل الله تعالى المرسلين وأيدهم بأشياء خارقة للعادة، والتي سماها العلماء المعجزات. هناك شيء خارق للعادة أيضا يسمى إهانة، هو الذي يكون على يد عبد يدعي النبوة ويكون كاذبا في دعواه كمسيلمة وغيره. فإذا قال مثلا أنا رسول الله، فيقال له وما دليلك على هذا؟ يقول دليلي على هذا أنني أبرئ عين فلان العوراء، ويكون الرجل له عين عوراء وعين صحيح. فإذا قال معجزتي أن أبرئ عين فلان المريضة، فيهينه الله ويعمي عين فلان الصحيحة لكي يبين أن هذا الرجل فاجر وكاذب في دعوة. يقول معجزتي أن أبرئ عين فلان عور، يوم ربنا يعمي التاني. فهذا يسمى إهانة، لكي يفرق بين الذي يدعي النبوة ويكون صادقا وبين الذي يدعيها ويكون كاذبا، لأن الله تعالى إذا صدقه أو إذا جعل الخارق للعادة الذي يدعيه موافقا لما يدعيه لما ظهر الكاذب من الصدق. هناك شيء آخر يعتبر من خارق العادات، والذي يسمى كرامة. الكرامة شيء خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد ظاهر الصلاح، يعني على يد ولي من أولياء الله تعالى كالعالم العامل وكالرجل الصالح العابد المشهور بصلاحه وتقواه، ولم يكن من العلماء، أي إن لم يكن من كبار العلماء. هذا الخارق للعادة يسمى كرامة. فالكرامات للأولياء ثابتة بالكتاب والسنة، بل إنه نص عليها في اعتقاد أهل السنة، بمعنى أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتراف بأن الله تعالى يخرق العادة لبعض أوليائه، أي يظهر على أيديهم أشياء خارقة للعادة، والذي وهي تسمى كرامة. فكرامة الأولياء ثابتة. ولو أردت أن أجمع ما ثبت في الكتاب أو أن أجمع ما ثبت في السنة، لو أردت أن أجمع خوارق العادات التي ذكرت في السنة لا في الكتاب، والتي ذكرت لبعض التابعين ولبعض أتباع التابعين ولمن أتى بعدهم إلى عصرنا هذا أو إلى قبل عصرنا هذا، لا جمعت في مجلدات. فخوارق العادات كثيرة جدا جدا، ولا يسع أحدا إنكارها. فمن أنكر أن الله تعالى يجوز أن يخلق العادة لبعض أوليائهم، إذا شاء من أنكر هذا فقد أنكر شيئا من أصول اعتقاد أهل السنة، وأنكر شيئا ثبت في السنة الصحيحة أو الحسنة، فضلا عما كان بالأحاديث الضعيفة غيرها، وفضلا عما ظهر في العصور التالية لعصر النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فما كان لمريم كان من هذا النوع، يعني كان من نوع كرامات الأولياء، كان الله تعالى يرزقها بغير حساب دون أن تسعى. وليس هذا في الحقيقة كما ذكرنا أمرا جرت عليه سنة طبيعة الخلق، ولكنه شيء خارق للعادة يظهر الله تعالى أحيانا لمن يشاء. خارق العادات أي الكرامات أنواع كثيرة جدا، فمنها ما يكون استجابة للدعاء، ومنها ما يكون تكثيرا للطعام والشراب، ومنها ما يكون تحويلا لبعض الجمادات إلى أشياء مأكولة أو أشياء غير مأكولة، ومنها ما يكون رزقا من الله تعالى لعبده من السماء، يعني يرى شيئا نازلا من السماء يأكله، أو يرى شيئا إن كان ظمآن نازلا من السماء يشربه، إلى غير ذلك. أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. هناك رجل من رواة الحديث يسمى حيوات بن شريح، هو رجل ثقة، ذكر أكثر من واحد في ترجمته أنه ظهرت له كرامات أو أن الله تعالى أيده بأشياء خارقة للعادة، أو أظهر على يديه أشياء خارقة للعادة، هذا في التهذيب وفي غيره انظر إلى ما شئت. ذكر ابن حبان في ترجمته من الثقات أغلب رمي، وهذا مذكور في التهذيب، أن حيوة بن شريح كان إذا كانت الحجرة تتحول في يده تمرة بدعائه. وذكر عن عبد الله بن وهب، هو مراد الحديث خط حافظ، أنه قال له أحدهم: حدثني فلان عنك، أو حدثني رجل لا أذكر اسمه، عنك أنك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أظن لا تصب الفتنة إلى آخر الحديث لا أطره على وجهي، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعمه. فقال أحد الناس ممن رآه: فرأيت هذا الرجل قد عمي. وورد عن علي، وهذا مذكور في ترجمته من البداية، أن رجلا كلمه فأغضبه، رجلا كلمه بكلام لا أذكره، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعمه. فما انصرف الرجل حتى عمي، إلى آخر ما ورد عن بعضهم من استجابة الدعاء. وهذا كثير جدا جدا جدا، ومن المشهورون به سعد بن أبي وقاص، وقال النبي في شأن سعد عليه الصلاة والسلام: اللهم أجب دعوته، في بعض الأحاديث وفي بعض الألفاظ: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي زوج عبد الله المبارك أن رجلا أعمى، أظن كان مع ابن المبارك، فدعا له أن يرد عليه بصره، فما برح الرجل أو فما انصرف الرجل حتى رد الله عليه بصره. ليس هذا في الحقيقة يحدث لكل الناس، وليس كل عبد إذا دعا الله أجابه، ولكن هذا أمر عظيم لا يستحقه إلا من كان أهلا لأن يستجاب دعاؤه، وهذا يكون لمن أظهر الخوف من الله وأظهر المراقبة لله واتقى الله تعالى حق تقاته. لعلني بعد ذلك أذكر بعضا مما أكرم الله به بعض عباده المتقين، ولكن سأذكر الآن فرعا متصلا بالخوف من الله أيضا. إن ذكر الصالحين من السابقين، أو إن ذكر غير الصالحين من السابقين له في الحقيقة فوائد كثيرة، ففيه العظات وفيه العبر، ولولا أن ذكر من سبق له من الفوائد ما له لما قص الله علينا في كتابه من قصص السابقين شيئا. قص الله علينا من أخبار موسى وهارون مع فرعون، ومن أخبار نوح وقومه، ومن أخبار لوط وقومه، ومن أخبار هود، ومن أخبار صالح مع قومه، ومن أخبار شعيب، ومن أخبار إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، ومن أخبار يوسف. قص الله علينا كثيرا من أخبارهم، أو بعضا من أخبارهم وأخبار غيرهم، ليس هذا عبثا، والله تعالى منزه عن كل نقص متصف بكل كمال. فلو كان ذكر الصادقين من الذين كانوا صالحين أو من الذين كانوا فاجرين أو كافرين، لو كان ذكرهم لا فائدة فيه لكان الله تعالى منزها عن أن يذكره. فإذا ثبت أن الله تعالى ذكره فهذا لا بد وأن يكون لفائدة عظيمة تعود على أمة محمد صلى الله عليه وسلم منه. إن كنت أنا أذكر بعضا من أخبار عمر أو بعضا من أخبار غيره من الأكابر فليس هذا للتسلية وعلى سبيل العبث. ولا رب قائل يقول: ما الفائدة التي تكون من ذكر أخبار هؤلاء؟ هذا أحمق وهذا غبي جاهل. لو كان ذكر هؤلاء ليست له فوائد لما أتعب الأكابر أنفسهم في ذكر أخبارهم. ذكر أبو نعيم في الحلية حلة الأولياء كثيرا من أخبار الأكابر تقع في عشرة مجلدات، وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة كثيرا من أخبار الأكابر تقع في خمس مجلدات أو أكثر، وذكر ابن كثير في البداية كثيرا من أخبارهم، وذكر أصحاب التواريخ كثيرا من أخبارهم. فما الذي دعاهم لهذا كله؟ وما الذي جعلهم يتعبون أنفسهم ويقضون الأيام والليالي في نسخه؟ هل لأنه لا فائدة فيه؟ كلا، ولكن لأنه فيه من الفوائد ما فيه. قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يسرا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن من أكبر دواعي الخوف ومن أكبر أسباب جلب الخوف إلى قلب العبد ذكرى أخبار الصالحين. فإذا ذكرت أخبارهم وعلم ما كانوا عليه من جهاد لأنفسهم ومن مراقبة لربهم وخوف منه، كان هذا مؤثرا في القلوب، ولا سيما قلوب الشباب. وأما الكبار فلا يكون التأثير إلى درجة تأثير هذا الكلام في نفوس الصغار. إذا ذكر شيء من أخبارهم قال العبد في نفسه: ألم يكونوا رجالا مثلما نحن رجال؟ ألم يكن لهم شياطين تدعوهم إلى الشر وتنهاهم عن الخير كما لنا نحن شياطين؟ ألم تكن لهم نفوس تأمرهم بالشر وتنهاهم عن الخير؟ بلى. إذا فما الذي يمنعنا أن نكون مثلهم؟ ما الذي يمنعنا أن نجاهد أنفسنا مثلما جاهدهم أنفسهم؟ إذا قال العبد في نفسه ذلك دعاه هذا إلى أن يفعل مثلما فعلوا وأن ينهج نهجهم، وبالتالي يدخل الخوف في قلبه. فمن أكبر عوامل جلب الخوف ذكر سير الصالحين وذكر سير غير الصالحين لكي ينظر فيما أعده الله للصالحين وفيما أكرم الله به الصالحين في دنياهم، فيكون هذا حافزا للناس على نهج نهجهم والاقتداء بهم. وإذا ذكر غير الصالحين وعلم ما جازاهم الله به في دنياهم من خسار ودمار وهلاك وغير ذلك، كان هذا راجعا للناس عن أن ينهجوا نهجهم وأن يعملوا مثل عملهم. بل كنت أنا أذكر بعض من أخبار عمر وغيره كما سيكون إن شاء الله، فإنما هذا لفائدة عظيمة. أذكر شيئا آخر من أخبار عمر دالا على عظيم خشيته، ودالا أيضا على عظيم خشية بعض النساء. روى مالك، وهذا عزاه له ابن كثير في التفسير عند تفسير قوله تعالى: للذين يبلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإيلاء يعني أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته فترة من الزمن، إما شهرا أو أقل أو أكثر. فأقصى مدة الإيلاء هي أربعة أشهر، ولا يجوز أن تزيد عن أربعة أشهر. فعاز ابن كثير إلى مالك، ورواه مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر، وهذا منقطع، وذكره أيضا ابن كثير في تفسيره عن السائب بن جبير مولى عبد الله بن عباس، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن عمر ولكنه لم يسمع منه، ففيه انقطاع. وساق إسناده في كتابه مسند الفاروق أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الجزء الأول، أظن صدره 122. ساق إسناده فيه هو إسناد أبي بكر ابن الأنباري، ساق إسناده إلى أبي حفص أنه قال عن السائب بن جبير، السائب بن جبير مولى بن عباس، وكان قد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زلت أسمع الناس يذكرون أن عمر، أو ما زلت أسمع الناس يتحدثون عن حديث عمر، أو يذكرون ما كان من عمر أنه طاف ذات ليلة. فغر على امرأة في داخل بيتها قد أجافت الباب، هذا معنى الحديث أو قريب من نصه، وألفاظه متعددة وبينها وبين بعض اختلاف طولا وقصرا. فقد أجافت الباب يعني ردت الباب، وهي تقول أو كانت جالسة على سريرها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، وضع الفاظ ألا قليل، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، يعني أقلقني ومنع عن النوم أنني لا أجد أحدا ألاعبه، أن قليلي أو ضجيعي لا أجده، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، يلاعبني طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يلهو به من يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا تجتويه أقاربه، يعني أقاربه لا يكرهونه ولا يملونه ولا يرضونه، يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا تجتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. بعض الألفاظ: لو لزعزع من هذا السرير جوانبه، بعض الألفاظ لنقض من هذا السرير جوانبه، لكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، كاتبه لا يفتر من كتابة طول الدهر، لكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحلاء والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراتبه. ثم تنفست الصعداء وقالت يا عمر أهان عليك وحشتي وغيبة زوجي عني، يا عمر أهان عليك وحشتي أو أهانت عليك وحشتي وغياب وغيبة زوجي عني. فقال رحمك الله، عمر كان يسمع، فقال رحمك الله وبعث لها بكسوة ونفقة، وعلم أن زوجها في الجيش غائب عنها، فأمر أن يرد إليها زوجها. في بعض الألفاظ دخل عمر على حفصة، هذا من رواية مجالد الشعبي عن مجالد عن الشعبي وهو منقطع أيضا، فقال لها لما دخل عليها قالت ما الذي أتى بك في هذا الوقت يا أمير المؤمنين؟ أعتقد سعد ليه يبدو أنه لم يطق. فدخل عليها ليلا عندما سمع هذا الكلام من المرأة، قالت ما أتى بك في هذا الوقت أو في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، يعني أقصر مدة المرأة ممكن تصبر عن زوجها فيها. قالت ستة أشهر أو أربعة أشهر، معنى كلام. فأمر عمر ألا يغزى في الجيش، أو أمر الجيش ألا يغزو أكثر من ستة أشهر، يعني أمر كل من كان في الجيش إذا كان بعيدا عن أهلي أكثر من ستة أشهر أن يعود، وأمر ألا يزاد في مدة السفر للجيش عن الأهل أكثر من ستة أشهر. يتجلى في هذا الحديث، هذا ورد من عدة طرق، وقال ابن كثير هو مشهور أو له عدة طرق، طرقه كانقطاع إلا أن كثرة الطرق تؤدي إلى قوته. الحديث دال على أن المرأة كانت غاب عنها زوجها ولم تطق، إلا أن خوفها من الله كان قد منعها من أن تفعل أشياء لا تحمد عقباها. ودال على أن عمر كان شديد الخوف من الله، ولولا هذا لما أمر أن يرجع كل من كان غبا عن أهله أكثر من ستة أشهر، ولما أمر ألا تزيد المدة للجيش عن ستة أشهر. كل هذا محافظة على الرجال ومحافظة على النساء، لأنه هو الراعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا فليتق الله أناس في عصرنا هذا قد سافروا إلى البلاد العربية وغيرها وتركوا أهلهم وقضوا سنين دون أن يعودوا إليهم، كل هذا ابتغاء جلب المال من الحلال أو من الحرام لكي يرفع مستواه. ذهب وغاب عن أهله سنين ولم يرد أن يرجع إلى أهله في مدة سنة أو أقل حتى لا يتكلف تذكرة السفر ذهابا وإيابا، فأراد بخيبة أمله أن يوفر التذكرة أجرة التذكرة، فلم يرد أن يعود بعد سنة أو أقل لكي يكسر ماله، لكي يكمل العمارة التي كان قد بدأها، أو لكي يشتري بيتا، أو لكي يكمل المشروع الذي كان بدأه الذي كان قد بدأه. خاب وخسر. نظر المسكين إلى دنياه ولم ينظر إلى أخراه، فخسر دنياه وخسر أخراه، وذلك هو الخسران المبين. لا يدري ماذا فعل أهله من بعده، ولا يدرى ماذا هو فعل في هذه المدة التي غابها عن أهله في سفره. لا يعلم هذا إلا الله تعالى. وكم من أمور لا تحمد عقباها قد حدثت بسبب غيبة الرجل عن أهله في سفره سنين دون أن يعود إليهم. أسوق شيئا آخر من أخباره. أيضا هو دال على عظيم خوفه، ودال على عظيم خوف بعض النساء. روى الآجري بسنده، وهذا السند وقفت عليه في كتاب مسند، الفاروق أبي حسن عمر لابن كثير، وهذه القصة أوردها ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب، وأوردها ابن كثير في البداية، وإسناده فيه ضعف لأنه من رواية أسامة بن زيد بن أسلم وفيه ضعف. وذكرت قبل ذلك أن زيد بن أسلم كان له ثلاثة أولاد، كان له ثلاثة أبناء، أسامة وعبد الرحمن وعبد الله، فأسامة أظنه أقلهم ضعفا. رواه من طريق أسامة بن زيد بن أسلم أو عبد الله بن زيد بن أسلم، لا أذكر على وجهه، وأنا بظن أنه أسامة. عن أبيه زيد عن جده أسلم، فأسلم هو مولى عمر، قال: بينما عمر يعس ذات ليلة، يعني يطوف ليلا، فأعلى يعني تعب، فاتكى على جدار على حائط، فسمع امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى اللبن فامزقيه بالماء، يعني فاغلقيه بالماء. فقالت البنت لأمها: أو ما سمعت من عزمة أمير المؤمنين؟ ما سمعتش أمير المؤمنين أمر بإيه؟ قالت: وما عزمة أمير المؤمنين؟ قالت البنت: أمر مناديا أن ينادي ألا يمزق اللبن بالماء، يعني أمر ألا يخلط اللبن بالماء. فقالت الأم لبنتها: يا بنيتي أو يا ابنتاه قومي فامزقي اللبن بالماء، فإنك بمكان لا يسمعك أمير المؤمنين ولا منادي أمير المؤمنين. وانت فين أمير المؤمنين؟ فين؟ فقالت البنت لأمها: والله يا أمتاه أو يا أماه ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، يعني لم أكن لأطيع أمير المؤمنين علنا بين الناس، فإذا كنت خالية وليس معي أمير المؤمنين وليس معي أناس آخرين عصيته، ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. فقال وعمر يسمع هذا الكلام كله، فقال لأسلم: يا أسلم، علم على الباب واعرف الموضع. ثم استمر في عسسه، يعني استمر في طوافه ليلا. فلما أصبح قال: يا أسلم اذهب فتعرف الموضع، معنى الكلام، وانظر هل هذه البنت لها زوج، وهل لأمها زوج، هل لهم بعض، انظر من القائلة ومن المقول لها، يعني من التي قالت ومن التي قيل لها هذا. فذهب ثم رجع فقال: هي ابنة وأمها، والبنت لا زوج لها، والأم لا بعل لها. فذهب إلى أولاده وقال: من منكم يريد أن يتزوج فأزوجه؟ فوالله، أظنه قال فوالله أو لم يقل، لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقني أحد منكم إلى بجري. فمش حد سبقناها، فمش حد كان سبقني إليها لكي يتزوجها، كنت أنا أجوزها. لو كان بأبيكم حركة إلى النساء لما سبقني أحد منكم إليها، إلى هذه الجارية. انظروا إلى عظمة الرجل، انظروا إلى من يختار لأولاده. فقال له عبد الله بن عمر: لي زوجة. وقال له عبد الرحمن: لي زوجة. وقال له عاصم: يا أبتي، لا زوجة لي فزوجني. فذهب إليها وزوجها من عاصم، فولدت هذه البنت بنتا. هذه البنت تزوجها عبد العزيز ابن عبد الملك بن مروان، فأنجبت عمر بن عبد العزيز خليفة المؤمنين العادل الزاهد الذي اعتبره بعض الأئمة خامس الخلفاء الراشدين. روى الأدري أنها أنجبت بنتا وولدت البنت بنتا وأنجبت البنت عمر بن عبد العزيز، هذا معناه. ولكن النجدي خطأ هذه الرواية واستصب أو صوب أن هذه البنت أنجبت بنتا وأن البنت التي أنجبت عمر بن عبد العزيز. الرجل يختار لأولاده امرأة مراقبة لله خائفة منه، لم يختر له امرأة عندها في البنك من الآلاف ما لها، أو لها ترك لها أبوها من العربات ومن الأطيان ما لها، أو حصلة على شهادات كثيرة إلى غير ذلك مما يقدمه الناس الآن. الرجل اختار لولده امرأة تخاف ربها، لأنه علم أن السعادة في الدنيا والآخرة إنما هي بزواج امرأة صالحة. أكاد هذا الحديث كثير، وربما نكمل إن شاء الله في المرة القادمة، أو أكمل شيئا بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أذكر خبرا آخر من أخبار عمر أيضا، هي قصة شيقة وغريبة تدل أيضا على عظيم خوفه وعظيم خوف بعض النساء. يعني أنا أذكر بعض الأخبار التي فيها دلالة على أن النساء كنا أيضا عندهن خوف كبير من الله أو أن الكثيرات منهم، بالإضافة إلى أن عمر كان عظيم الخوف من الله. هذا بالإضافة إلى أخبار كثير من النساء غير هؤلاء، وردت منفردة وليست مقترنة بخبر عمر أو غيره. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر، في مناقب عمر بن الخطاب من طريق عبد الله بن صالح وكاتب الليث عن الليث بن سعد الخبر منقطع، لأن الليث بن سعد لم يدرك عمر، في الإسناد ضعيف. قال بعث إلى عمر مع الحديث بغلام أمرد مقتول، فجاهد عمر أن يعلم من القاتل أو أن يعلم شيئا من أخبار هذا المقتول، فلم يستطع. فقال: اللهم أعلمني بقاتله، أو اللهم ظفرني بقاتله. وبعد عام كامل أو بعد حول وجد صبي مولود موضوع في المكان الذي وجد فيه هذا الغلام الأمرد الذي قتل في العام الماضي. فأعلم عمر بهذا الخبر فقال: ظفرت بالقتل، أو ظفرت بدم القتيل، ظفرت بدم القتيل. فأمر امرأة أن تأخذ هذا الصبي وأن ترعى شؤونه، أي يعني أن تقوم عليه. وقال لها: إذا أتتك امرأة أو أيما امرأة طلبته فقبلته وضمته إلى صدرها فأعلميني بها أو تخبريني. هذه طريقة عملها لكي يعرف الخاطف، هذا يدل على ذكائه. وطريقاته تشبه طريقة الضباط أو ضريبة طريقة المباحث الآن أو طريقة البوليس الآن في اكتشاف المجرمين الذين أخفوا آثار جريمتهم لكي لا يعلموا، ومع ذلك يكتشفون ويحاكمون. هو قال هذا لأن يعلم أن الأمة هي أكثر الناس عطفا على ولدها وشفقة به ورحمة وحبا له واشتياقا له. فإذا المرأة التي ستطلبه لكي تراه وتقبله وتعانقه فلا بد أن تكون هي أمه، وبالتالي يكون قد وضع يده على أول الخيط فيعلم بعد ذلك من القتل. ففعلت المرأة، فأرسلت أحد النساء جاريتها وقالت لها: إن سيدتي تطلب أن ترى هذا الصبي ثم تبعث به إليك، أنا ترد لك ثاني. فقالت: أفعل، أو قالت: أنا موافقة، أو قالت: أذهب به إليها، أو أرسلته معها وذهبت به وذهبت إليها معه. فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار ومصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت المرأة عمر، فتوشح سيفه أو فاشتمل على سيفه، وذهب إلى بيت هذا الرجل وجده على الباب جلسا. قال: ما فعلت ابنتك؟ قال: هي بخير. معنى الكلام إنها من صالح النساء جزاه الله خيرا، إنها تعرف حق ربها وحق والدها وحق أبيها، هذا بالإضافة إلى حسن صلاتها وصيامها. فقال: دعني أدخل عليها، دعني أدخل عليها لكي أنصحها أو لكي أجدها خيرا أو لكي أمرها بخير. فاستأذن الرجل على ابنته، فدخل عمر وطلب ألا يدخل أحد عليهما. يستفيد خلوة لأن المقصود أنه كان معها في البيت وكان معها أبوها إلى غير ذلك، فليقال أن هذا يدل على جواز الخلوة. فلما دخل عليها قال لها بعد أن أخرج سيفه: لا تصدقنني أو لا أقتلنك. يعني أخبرني الخبر. وكان لا يكذب، يعني مش حد يخبره بالخبر الكاذب. كان لا يكذب، يعني كان يصدق المخبر إذا أخبره بشيء، يصدق في خبره. قالت: على رسلك يا أمير المؤمنين، يعني على مهلك. أظن فوالله لأصدقنك أو فوالله لأخبرنك بما كان. أنه كانت امرأة عجوز كانت تأتيني وكانت تدخل علي أو ترعاني وكانت من منزلة أمي، ثم تأتي ذات يوم وقالت: إنني على سفر وإن لي بنتا في مكان أخاف عليها فيه، فأريد أن أضمها إليك، يعني أجيب عندك، فأريد أن أضمها إليك أظن حتى أرجع من سفري. فقابلت البنت أو قال: فقبلت. فهيأت غلاما أمرد شابا، أمرد عن لحية أو لحية، هيأته كهيئة الجارية، يعني عملته زي بنت، وأرسلت به إلي، فلم أكن أشك أنه جاري، فرأى مني ما ترى الجارية من الجارية، يعني خلاص بنت مع بنت بقى. وفي ذات ليلة وهي نائمة أو أنا نائمة اعتقلني، يعني لم تلك اتقني أو ربطني في شيء، ثم علاني وخالطني، يعني جمعني، فمددت يدي إلى شفرة، يعني سكين، كانت بجانبي فقتلته، ثم أمرت به فألقي في المكان الذي رأيته أو في المكان الذي وجد فيه، ثم اشتملت منه على هذا الصبي، يعني حملت منه، فلما وضعته أي ولدته وضعته في المكان الذي ألقي فيه أبوه. هذا ما كان من خبري أمر المؤمنين، معنى الحديث. فقال: صدقت، بارك الله فيك. ثم خرج وقال لأبيها: بارك الله لك في ابنتك، لقد. وبعد أن أخبرته وعظها وزاد من خير، ثم خرج وقال لأبيها: بارك الله في ابنتك، لقد وعظتها أو زدتها من خير. ثم انصرف. هذه أيضا قصص تدل على ذكائه وعلى خوفه، وتدل على خوف المرأة التي فعل هذا فيها. بعد ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله لعلي أكمل شيئا مما أكرم الله به عباده الخائفين في الدنيا، ولعلي أتكلم في مبحث آخر إن شاء الله. ومن كان له سؤال فليسأل. نعم نعم هذا إذا قال هذا نعم هذا يكون قد أمر بالتقوى فلا بأس بذلك. ليس بشرط أن أمر بالتقوى بلفظ مخصوص، ولكن الواجب أن أمر بالتقوى إما أن يأتي بما كان في القرآن، وإما أن يأتي بما كان في السنة، وإما أن يأتي بلفظ في الأمر بالتقوى كعباد الله اتقوا الله، أو لكم تقوى الله وسكم تقوى الله إلى غير ذلك. وده بيقول عليه يعني هو اصلا مش قادر يصلي وهو فاجلس، يصلي جالسا، فاذا جلس على الكرسي فهذا سيكون مانعا لهم من ركوع السجود، من هو قادر عليهم فيجب عليه ان يجلس على الارض وبعد ذلك يركع ويسجد على الارض.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.